فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم بالسيل. الرابع يا لملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرناه ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد سداحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان ردة وأم السلم وبحرة.
سلم الشجر هذا المعروف يكثر فيها الشجر هذا سموه أم السلم.
أم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن عائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وقبل قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة غير الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين، ولكن كان اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها، فهو متضمن لبيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان اثنان، أحدهما المواقيت الزمنية وثانيهما المواقيت المكانية. فالمواقيت الزمانية هي بيان الأزمان المحددة شرعا للعمرة والحج، والمواقيت المكانية هي بيان الأماكن المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج، وهذا الفصل متعلق بالثاني منهما وهو المواقيت المكانية. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المواقيت خمسة والإجماع منعقد على هذا، إلا أن هذه المواقيت تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما ما ثبت توقيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الأربعة الأولى ذو الحليفة والجحبة وقرن المنازل ويلملم، والثاني ما وقته غيره اجتهادا ثم وقع الإجماع عليه وهو ذات عرق، فإن توقيت ذات عرق إنما وقع من عمر رضي الله عنه اجتهادا ثم انعقد الإجماع عليه ميقاتا لأهل العراق. والأحاديث المروية في توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال في الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وقد كان نائن عن المدينة فيما سبق وصار اليوم حيا من أحيائها داخلا في مسماها، والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خرابة لرابغ فيما سلف، فإن المصنفين للمناسك قديما كانوا يذكرون هذا، فقد كانت قرية ثم خربة، أما اليوم فقد جدد هذا الموضع وصار في الجحفة ميقات يأمه الناس، وعدلوا عن رابغ، فقد كانت رابغ محلا للإحرام لما خربت الجحفة، فلما أعيد تجديد هذا الميقات قبل سنين صار الناس يحرمون منه. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجد، والرابع يلملم وهي المسمى بالسعدية، والخامس ذات عرق، والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما سلف، أما اليوم فقد جدد الميقات فيها وأعيد الطريق إليها، فإن الطرق كانت قد عدلت عنها، وأما اليوم فقد أعيد الطريق إليها قبل سنوات، وهي تسمى بالضريبة في أسماء الناس اليوم، فهي قرية معروفة اليوم، وقد بني فيها ميقات بأخرة وجدد الطريق إليها في توسعات الطرق الأخيرة. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا كما ثبت عنه في الصحيحين، فمن مر عليها ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم على مريد النسك أن يتجاوزها دون إحرام، فمن أراد الحج
والعمرة وجب عليه أن يكون إحرامه بنسكه من هذه المحال المؤقتة، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، فإن تجاوز ما وقت له من محل وجب عليه الرجوع إليه، فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، كما صح عن ابن عباس فيما رواه مالك في موطئه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، ومن أحرم بنسكه من غير ما وقت له من مكان فقد ترك منه شيئا فيجب عليه دم فيه. ثم ذكر أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعدم إمكان ذلك فيها، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بنسكه إن كان عمرة أو حجا، ولبس إزاره ورداءه قبل الدنو من الميقات. ولبس الإزار والرداء قبل الدنو من الميقات لا بأس به، ولكن لا ينوي الإنسان الدخول في النسك حتى يحاذي الميقات، هذا هو السنة. فالسنة أن يكون دخول العبد في النسك بنيته من الميقات، وإن تقدمه ففي ذلك خلاف عند المتأخرين ممن صنف في المناسك بأخر، وأما المتقدمون فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الدخول في النسك قبل الميقات، ويدل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق في الأمال وغيره أنه أحرم بالحج من بيت المقدس، فيجوز للإنسان أن يحرم بالنسك قبل ميقاته، لكن السنة أن يحرم من الميقات، فإن تقدم ذلك جاز ذلك. والمراد بدخوله في إحرامه قبل ميقاته بالنية لا بمجرد اللبس، فإن الإنسان قد يلبس رداءه وإزاره في الرياض قبل ركوب الطائرة ثم لا ينوي إلا إذا حاذى الميقات، فهذا لا يكون قد أحرم بنسكه من الرياض، لكن إذا لبس إزاره ورداءه ونوى النسك من الرياض فيكون قد أحرم قبل الميقات، وهذا جائز بالاتفاق، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، فليس هو بدعة كما تفوه به بعض المتأخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وهذا هو الصحيح في قولي أهل العلم، فالدخول في النسك عند المرور بالمواقيت لا يجب إلا على مريده، أما من لم يرد النسك كأن يدخل مكة لحاجة من بيع أو شراء أو بريد أو غير ذلك فلا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان دون مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت قريبا إلى الحرم، فقال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحر والسرائع وبدر إلى أن قال، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من نسك. وإذا كان للإنسان مسكنان أحدهما دون المواقيت والآخر خارج المواقيت فهو مخير في ذلك، إن شاء أحرم بما مما هو دون الميقات وإن شاء أحرم من الميقات. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، فالحج يهل أهل مكة من مكة فيحرمون بحجهم منها، أما العمرة فإن الإنسان مأمور بأن يخرج من الحرم إلى الحل، فيخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من جهات الحل، ثم يدخل بعد ذلك بنسك العمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت الاعتمار بعد حجها أن تخرج إلى التنعيم، فأخرجها صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم وهو من الحل، ثم رجعت مرة ثانية إلى الحرم وجاءت بالعمرة. فإحرام أهل مكة من مكة مخصوص بالحج دون العمرة، وهذا اتفاق بين أهل العلم، ونسبته إلى الجمهور فيها نظر، بل هو اتفاق، والخروج عن هذا القول هو شاذ كما ذكره الطبري في القراء. فالقول بأن مريد العمرة يحرم من مكة إذا كان من أهلها قول شاذ لا يعول عليه، والأشبه أن أهل العلم متفقون على وجوب خروج المكي من مكة إلى الحل يحرم بعمرته. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرير ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل هو عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، بل القول بالبدعة لو قيل إنه بدعة لم يكن ذلك بعيدا، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يجعلها مستحبة ومنهم من يجعلها بدعة، والصحيح أنها جائزة ليست بسنة ولا ببدعة، والدال على الجواز ثبوت ذلك في الآثار، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، وجوابه مشعر بالجواز. وروى مالك في موطئه بسند لا بأس به أن عائشة كانت تفعل ذلك ثم تركته، ففعلها لذلك في أول عمرها وقوة نشاطها دال على جواز ذلك، فكانت إذا حجت خرجت ورجعت مرة ثانية معتمرة، فعلت هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرارها لذلك دال على أنه جائز. فالصحيح جواز ذلك، وأنه ليس بمستحب ولا ببدعة. وهذه المسألة من المسائل التي عظمها المتأخرون حتى أدخلوها في البدع، وطالب العلم ينبغي له أن لا يقنع بما ذكره المتأخر مهما عظمت رتبته، بل يحقق مذاهب أهل العلم القدماء. والقائل بالبدعة في هذه المسألة من الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما قالاه رحمهم الله تعالى لا يعرف عمن سبقهما من أهل العلم، بل الأدلة على خلاف ذلك، وثبوت الآثار عن الصحابة يمنع القول بالبدعة، والأشبه الجواز كما سلف. ومضايق النظر في هذه المسائل توجب على طالب العلم أن يديم النظر في كتب الآثار، ولا يكمل الفقه إلا بالآثار، وإنما كان فقه الأوائل من الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد هو الاعتداد بالآثار والتفقه فيها، ولا سيما ما يتعلق بمناسك الحج، فإن أحوج باب من العبادات إلى الآثار هو باب المناسك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه وعرفوا أحكام نسكه، فما جاء من الآثار عنهم ينزل منزلة عظيمة، لأن الأشبه أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج والعمرة عبادتان توقيفيتان، والصحابة منزهون عن القول في أحكامهما بشيء لا يعول عليه، وإذا هجر هذا الأصل في المناسك خاصة تعطلت كثير من الأحكام، فما سلف من إيجاب الدم عند ترك الواجب فيه أثر ابن عباس عند مالك في موطئه بسند صحيح أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. والذي يخرج عن هذا فيقول لا يجب عليه الدم لعدم الدليل من الكتاب والسنة خارج عن قانون الأدلة، فإن آثار الصحابة في المناسك لها أثر عظيم، وجملة من مناسك الحج لا عمدة لنا فيها إلا ما نقله الصحابة رضوان الله عنه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالآثار عامة وبآثار الحج خاصة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الثاني بعد صلاة العصر، وبالله التوفيق. وأنبه دائما إلى أن درس الفجر في الدروس دائما يكون بعد ساعة من الأذان، فحيث تقدم الأذان أو تأخر فابن ساعة بعده. وعلى هذا كان من سلف، فإن الأشياخ كان لهم أوقات، فكان درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ودرس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة منه، وكان درس ما بين العشاءين يستمر إلى أن تكون ثلاث ساعات بين أذان المغرب وإقامة العشاء، فكانوا يجلسون بعد أذان العشاء ساعة ونصف للدرس. هكذا كان على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان في الدلم، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم لما كان في الرياض، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الرياض، وكان هذا عادتهم ودأبهم حتى تغيرت الأحوال في هذه الأزمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبي آر علي. الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم بالسيل. الرابع يا لملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيد قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرناه ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد سداحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان ردة وأم السلم وبحرة.
سلم الشجر هذا المعروف يكثر فيها الشجر هذا سموه أم السلم.
أم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن عائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وقبل قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن أن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة غير الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فرارهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها، فهو متضمن لبيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان اثنان، أحدهما المواقيت الزمنية وثانيهما المواقيت المكانية. فالمواقيت الزمانية هي بيان الأزمان المحددة شرعا للعمرة والحج، والمواقيت المكانية هي بيان الأماكن المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الفصل متعلق بالثاني منهما وهو المواقيت المكانية. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المواقيت خمسة والإجماع منعقد على هذا، إلا أن هذه المواقيت تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما ما ثبت توقيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الأربعة الأولى: ذو الحليفة والجحبة وقرن المنازل ويلملم. والثاني ما وقته غيره اجتهادا ثم وقع الإجماع عليه وهو ذات عرق، فإن توقيت ذات عرق إنما وقع من عمر رضي الله عنه اجتهادا ثم انعقد الإجماع عليه ميقاتا لأهل العراق. والأحاديث المروية في توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى محل هذه المواقيت
ومن تتعلق به، فقال في الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وقد كان نائن عن المدينة فيما سبق، وصار اليوم حيا من أحيائها داخلا في مسماها. والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ فيما سلف. فإن المصنفين للمناسك قديما كانوا يذكرون هذا، فقد كانت قرية ثم خربة، أما اليوم فقد جدد هذا الموضع وصار في الجحفة ميقات يأمه الناس، وعدلوا عن رابغ، فقد كانت رابغ محلا للإحرام لما خربت الجحفة، فلما أعيد تجديد هذا الميقات قبل سنين صار الناس يحرمون منه. والثالث قبل المنازل المسمى بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجد، والرابع يلملم وهي المسمى بالسعدية، والخامس ذات عرق. والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما سلف، أما اليوم فقد جدد الميقات فيها وأعيد الطريق إليها، فإن الطرق كانت قد عدلت عنها، وأما اليوم فقد أعيد الطريق إليها قبل سنوات، وهي تسمى بالضريبة في أسماء الناس اليوم، فهي قرية معروفة اليوم، وقد بني فيها ميقات بأخرة وجدد الطريق إليها في توسعات الطرق الأخيرة. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا كما ثبت عنه في الصحيحين، فمن مر عليها ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم على مريد النسك أن يتجاوزها دون إحرام. فمن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يكون إحرامه بنسكه من هذه المحال المؤقتة، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، فإن تجاوز ما وقت له من محل وجب عليه الرجوع إليه، فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، كما صح عن ابن عباس فيما رواه مالك في موطئه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، ومن أحرم بنسكه من غير ما وقت له من مكان فقد ترك منه شيئا فيجب عليه دم فيه. ثم ذكر أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعدم إمكان ذلك فيها، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بنسكه إن كان عمرة أو حجا، ولبس إزاره ورداءه قبل الدنو من الميقات. ولبس الإزار والرداء قبل الدنو من الميقات لا بأس به، ولكن لا ينوي الإنسان الدخول في النسك حتى يحاذي الميقات، هذا هو السنة. فالسنة أن يكون دخول العبد في النسك بنيته من الميقات، وإن تقدمه ففي ذلك خلاف عند المتأخرين ممن صنف في المناسك بأخرة، وأما المتقدمون فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الدخول في النسك قبل الميقات، ويدل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق في الأمالي وغيره أنه أحرم بالحج من بيت المقدس، فيجوز للإنسان أن يحرم بالنسك قبل ميقاته، لكن السنة أن يحرم من الميقات، فإن تقدم ذلك جاز ذلك. والمراد بدخوله في إحرامه قبل ميقاته بالنية لا بمجرد اللبس، فإن الإنسان قد يلبس رداءه وإزاره في الرياض قبل ركوب الطائرة ثم لا ينوي إلا إذا حاذى الميقات، فهذا لا يكون قد أحرم بنسكه من الرياض، لكن إذا لبس إزاره ورداءه ونوى النسك من الرياض فيكون قد أحرم قبل الميقات، وهذا جائز بالاتفاق، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، فليس هو بدعة كما تفوه به بعض المتأخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وهذا هو الصحيح في قولي أهل العلم. فالدخول في النسك عند المرور بالمواقيت لا يجب إلا على مريده، أما من لم يرد النسك كأن يدخل مكة لحاجة من بيع أو شراء أو بريد أو غير ذلك فلا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان دون مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت قريبا إلى الحرم، فقال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحر والسرايع وبدر إلى أن قال، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من نسك. وإذا كان للإنسان مسكنان أحدهما دون المواقيت والآخر خارج المواقيت فهو مخير في ذلك، إن شاء أحرم مما هو دون الميقات وإن شاء أحرم من الميقات. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، فالحج يهل أهل مكة من مكة فيحرمون بحجهم منها، أما العمرة فإن الإنسان مأمور بأن يخرج من الحرم إلى الحل، فيخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من جهات الحل، ثم يدخل بعد ذلك بنسك العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت الاعتمار بعد حجها أن تخرج إلى التنعيم، فأخرجها صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم وهو من الحل، ثم رجعت مرة ثانية إلى الحرم وجاءت بالعمرة. فإحرام أهل مكة من مكة مخصوص بالحج دون العمرة، وهذا اتفاق بين أهل العلم، ونسبته إلى الجمهور فيها نظر، بل هو اتفاق، والخروج عن هذا القول هو شاذ كما ذكره الطبري في القراء. فالقول بأن مريد العمرة يحرم من مكة إذا كان من أهلها قول شاذ لا يعول عليه، والأشبه أن أهل العلم متفقون على وجوب خروج المكي من مكة إلى الحل يحرم بعمرته. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروجهم إلى التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرير ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم إلى آخر ما ذكر، وهذا الذي ذكره باعتبار الأفضل صحيح، فإن الأفضل هو عدم ذلك، لكن القول بعدم الجواز قول ضعيف، بل القول بالبدعة لو قيل إنه بدعة لم يكن ذلك بعيدا، وأهل العلم متقابلون في هذه المسألة، فمنهم من يجعلها مستحبة ومنهم من يجعلها بدعة، والصحيح أنها جائزة ليست بسنة ولا ببدعة، والدال على الجواز ثبوت ذلك في الآثار، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، وجوابه مشعر بالجواز. وروى مالك في موطئه بسند لا بأس به أن عائشة كانت تفعل ذلك ثم تركته، ففعلها لذلك في أول عمرها وقوة نشاطها دال على جواز ذلك، فكانت إذا حجت خرجت ورجعت مرة ثانية معتمرة، فعلت هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرارها لذلك دال على أنه جائز. فالصحيح جواز ذلك، وأنه ليس بمستحب ولا ببدعة. وهذه المسألة من المسائل التي عظمها المتأخرون حتى أدخلوها في البدع، وطالب العلم ينبغي له أن لا يقنع بما ذكره المتأخر مهما عظمت رتبته، بل يحقق مذاهب أهل العلم القدماء. والقائل بالبدعة في هذه المسألة من الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما قالاه رحمهم الله تعالى لا يعرف عمن سبقهما من أهل العلم، بل الأدلة على خلاف ذلك، وثبوت الآثار عن الصحابة يمنع القول بالبدعة. والأشبه الجواز كما سلف، ومضايق النظر في هذه المسائل توجب على طالب العلم أن يديم النظر في كتب الآثار، ولا يكمل الفقه إلا بالآثار، وإنما كان فقه الأوائل من الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد هو الاعتداد بالآثار والتفقه فيها، ولا سيما ما يتعلق بمناسك الحج، فإن أحوج باب من العبادات إلى الآثار هو باب المناسك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه وعرفوا أحكام نسكه، فما جاء من الآثار عنهم ينزل منزلة عظيمة، لأن الأشبه أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج والعمرة عبادتان توقيفيتان، والصحابة منزهون عن القول في أحكامهما بشيء لا يعول عليه، وإذا هجر هذا الأصل في المناسك خاصة تعطلت كثير من الأحكام. فما سلف من إيجاب الدم عند ترك الواجب فيه أثر ابن عباس عند مالك في موطئه بسند صحيح أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. والذي يخرج عن هذا فيقول لا يجب عليه الدم لعدم الدليل من الكتاب والسنة خارج عن قانون الأدلة، فإن أثار الصحابة في المناسك لها أثر عظيم، وجملة من مناسك الحج لا عمدة لنا فيها إلا ما نقله الصحابة رضوان الله عنه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالآثار عامة وبآثار الحج خاصة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الثاني بعد صلاة العصر، وبالله التوفيق. وأنبه دائما إلى أن درس الفجر في الدروس دائما يكون بعد ساعة من الأذان، فحيث تقدم الأذان أو تأخر فابن ساعة بعده. وعلى هذا كان من سلف، فإن الأشياخ كان لهم أوقات، فكان درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ودرس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة منه، وكان درس ما بين العشاءين يستمر إلى أن تكون ثلاث ساعات بين أذان المغرب وإقامة العشاء، فكانوا يجلسون بعد أذان العشاء ساعة ونصف للدرس. هكذا كان على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان في الدلم، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم لما كان في الرياض، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الرياض، وكان هذا عادتهم ودأبهم حتى تغيرت الأحوال في هذه الأزمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.